الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر أن فرض أمريكا للحظر على مؤسسات إيرانية مؤشرا على سوء نواياها تجاه الشعب الإيراني. روسيا تعلن بدء إعادة تجميع قواتها في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنهيف بعد تحقيق أهدافها هناك. وشهدان وخمس عشرة إصابة في صفوف الفلسطينيين وإصابة جندي صهيوني في اشتباكات مسلحة في جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن على أمريكا الكف عن طرح مطالب إضافية كي تؤدي الجهود في فيينا إلى النتيجة اللازمة في عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. واعتبر عبد اللهيان خلال اجتماعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تونشي بالصين أن الوصول لاتفاق نهائي في هذا المجال يحتاج إلى رؤية واقعية من الجانب الأمريكي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أمريكا التي تدعي استعدادها للعودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي تواصل انتهاكه كما تنتهك قرار مجلس الأمن المرقم 2231. واعتبر سعيد خطيب زادة قيام واشنطن بإضافة مواطن إيراني وعدة كيانات على لائحة حظرها ضد الجمهورية الإسلامية مؤشرا آخر على سوء نواياها تجاه الشعب الإيراني. ولفت خطيب زادة إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية وخلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا أساس لها وتمارس الضغط على الشعب الإيراني. أعلنت روسيا أنها شرعت في إعادة تجميع قواتها المشاركة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنهيف بعد تحقيقها أهدافها الرئيسية هناك. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن هدف المرحلة الأولى من العملية يكمن في إجبار العدو على حشد قواته للحفاظ على مدن كبرى، وبالتالي منعه من استخدام هذه القوات في المحور الرئيسي للعمليات أي منطقة دونباس. وأوضحت أن القوات الروسية تسعت أيضا لتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق المرحلة الختامية من عملية تحرير دونيتسك ولوغانسك، وذلك من خلال خطوات عسكرية مهنية وباستخدام التفوق المطلق في الجو ووسائل الاستهداف الحديثة عالية الدقة. أكد رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية تطلع جمهوريته للانضمام إلى روسيا. وقال أناتولي بيبيلوف أن الوحدة مع روسيا هدفنا الاستراتيجي، وهو اتجاه سوف نسير فيه ونتخذ الخطوات القانونية من أجل تحقيقه في أقرب وقت. من جانبه أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أندريا كاليموف أن لا عائق قانونيا أمام الانضمام أوسيتا الجنوبية إلى روسيا، مضيفا أن كل ما هو مطلوب هو إعراب الشعب الأوسيتي عن إرادته عبر استفتاء شعبي. لقراءة تطورات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي فايز حوالة.
التحركات الروسية غير مرتبطة على الإطلاق بما يجري عليه التفاوض أو اللقاءات أو أي حديث آخر حول موضوع المتطلبات الروسية من الجهة الأوكرانية. لماذا؟ لأن روسيا الاتحادية والعملية العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها بحذافيره، بمعنى آخر أنهما مساران منفصلان لا يمكن ربط أي مسار بالمسار الآخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا نحن نعلم بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم أمس عن انتهاء المرحلة الأولى من هذه العملية الخاصة، وبالتالي بدأت المرحلة الثانية. وهنا تنبع أهمية النتائج التي انبثقت عن المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي عمليا القضاء على العمود الفقري للنازيين وتحرير معظم أراضي الدنباس التي انطلقت هذه العملية العسكرية الخاصة من أجل السكان المدنيين في دنباس وضمان أمن منطقة الدنباس. وليبقى على سبيل المثال موضوع ماريوبل، موضوع ماريوبل هو موضوع خاص جدا ومهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت. لماذا؟ لأننا نعلم جميعا بأنه في هذه المنطقة بالذات يوجد أسرار، أعتقد بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم تحريرها من الإرهابيين ومن النازيين الجدد، والأهم من ذلك من العناصر الأجنبية، سواء كانت هذه العناصر الأجنبية من المتطوعين تحت مسمى المتطوعين طبعا وما هم إلا إرهابيون، مضافا إليهم القوات الخاصة الأمريكية البريطانية الفرنسية. وهذا ما يشير إليه الحماسة الزائدة لدى كل من الرئيس الفرنسي ورئيس النظام التركي من أجل المساعدة فيما يسمى بعملية الإجلاء، على الرغم من أن روسيا الاتحادية فتحت أكثر من مرة ممرات أمنية من أجل خروج المدنيين، إلا أن النازيين الجدد لا يسمحون لهم بالخروج باتجاه الأراضي الروسية، وإنما هم يحاولون سحب العناصر المهمة والمواد المهمة من المختبرات البيولوجية الهامة جدا في منطقة ماريوبل بالاتجاه الآخر.
واصل المقاومون الفلسطينيون عملياتهم الباسلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث أصابوا مستوطنا آخر بجراح خطيرة خلال عملية طعن قرب مستوطنة غوش عطسيون جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال التي اعترفت بالعملية قالت إنها أطلقت النار على الفلسطيني الذي شن الهجوم مما أدى إلى مقتله. وفي جنين جرت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الصهيونية التي اقتحمت مخيم جنين بعشرات الآليات العسكرية، أسفرت عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين، وصفت جراح 3 منهم خطرة، كما أصيب جندي صهيوني. وفي أعقاب اقتحام المخيم أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الاستنفار العام لسرايا القدس. تفاصيل أكثر بشأن هذه العمليات نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من مدينة رام الله.
العدد النهائي للشهداء شهيدان في مدينة جنين خلال عمليات الاشتباك التي حدثت في منطقة المخيم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، وشهيد ثالث في منطقة غوش عطسيون إلى الجنوب من مدينة بيت لحم. ولنبدأ بمدينة جنين. مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم قوات كبيرة من النخبة الإسرائيلية قامت باقتحام مدينة جنين ومخيمها، وحدثت اشتباكات عنيفة ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي قال بأن عملية الاقتحام والمداهمات التي يقوم بها لمخيم جنين ومدينة جنين وأيضا لبلدة يعبد هي جزء من استكمال التحقيق بعد عملية بن براك التي أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين على يد شاب فلسطيني من بلدة يعبد وهو الشهيد ضياء حمارشة. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين تفاجأت بحجم نيران جاء من مقاومين فلسطينيين. الجيش الإسرائيلي اعترف بأن أحد ضباط النخبة من كتيبة الدبدوبان أصيب برصاص المقاومين الفلسطينيين في عملية الاقتحام. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد شابين وإصابة حوالي 7 شبان فلسطينيين بجراح، وصفت جراح بعضهم بأنها خطيرة. أما الحدث الآخر خلال الساعات الماضية فكان هو عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في مفرق غوش عصيون بالقرب من مدينة بيت لحم. الجيش الإسرائيلي أكد بأن شابا فلسطينيا من المناطق المحتلة في العام 1948 أوقف حافلة للمستوطنين وصعد إليها وباشر بعملية الطعن، وهذا الأمر كما يقولون دفع بأحد المستوطنين بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي على ما يبدو أعلن عن استشهاده.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حل البرلمان أثر التصويت الأخير على إلغاء إجراءات الرئيس الاستثنائية. القوات الأمنية العراقية تفكك خلية إرهابية كانت تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش شمال بغداد. ومقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم لجماعة طالبان على معسكرهم شمال غربي البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان معتبرا أن ذلك يأتي من أجل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها والشعب التونسي. وأشار سعيد إلى الاجتماع الافتراضي لقسم كبير من أعضاء مجلس النواب، واعتبره محاولة فاشلة للانقلاب وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، متواعدا المجتمعين بالملاحقة الجزائية. وحول هذه المستجدات في تونس تابعوا هذا التقرير.
في خطوة مفاجئة أعلن رئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وفق الفصل 72 من الدستور حفاظا على أمن الدولة حسب قوله، وذلك ردا على عقد نواب البرلمان جلسة عامة عن بعد لإلغاء الأوامر والمراسم الرئاسية، فيما باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق ضد المشاركين في الجلسة.
بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها. نعيش للأسف محاولة انقلابية ولكنها فاشلة.
وكانت جلسة عامة افتراضية لم يترأسها رئيس البرلمان التونسي المعلقة أشغاله راشد الغنوشي قد صادقت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية وما ترتب عنها من أوامر ومراسم رئاسية ب113 صوتا مقابل صوت محتفظ واحد. النواب المشاركون هم كتلي حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة والإصلاح والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين. في وقت تكثفت فيه زيارات الوفود الأجنبية إلى تونس، رجح محللون وجود دعم من قوى مؤثرة في الداخل والخارج لنواب البرلمان التونسي لدفعهم نحو اتخاذ هذه القرارات.
نعتقد أنهم قد تواصلوا مع جهات عدة في الداخل والخارج حتى يقوم بهذه الخطوة. هذه الخطوة لا يمكن القيام بها إلا وفق سند في الداخل قد يرتكز حتى إلى بعض القوى الصلبة، وأيضا إلى سند إقليمي ودولي على الأقل على مستوى الإعلامي وعلى مستوى السند الاستراتيجي.
أوضاع دقيقة في تونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعة القادمة.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في محافظتي ديالى وصلاح الدين. وذكر إعلام الوكالة أن العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دامت لعدة أيام قطفت ثمارها بالقصاص من 3 منهم بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين والرابع في محافظة ديالى، مشيرا إلى أن الإرهابيين تم تدوين أقوالهم جدائيا وقضائيا بالاعتراف بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. سياسيا، أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة في عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد لعدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب في تكرار لسيناريو الجلسات السابقة وسط تواصل الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية عضو المكتب السياسي لحركة صادقون الأستاذ سلام الجزائري.
واقعا هو بالتحديد ليس إخفاق وإنما هو فشل، وهذا الفشل حتى لو مدت الجلسات لأكثر من 20 جلسة فإن الفشل يزداد. والمؤشر الأوضح أن في جلسة ثبت فشل ومشروع التحالف الثلاثي الذي يبنى على الإقصاء، هذا التحالف الذي جاء بإيجاد شرخ كبير في المكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد. هنالك اختلاف كبير وانسداد سياسي تام في الإقليم أو شمال العراق، وهنالك كذلك خلافات كبيرة داخل المكون السني إضافة إلى الاختلاف في المكون الشيعي. وبالتالي هذا التحالف ليس لديه رؤية واضحة وليس لديه مشروع، والدليل أنه لم يستطع لجلستين أن يحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا فشل كبير. مع شديد الأسف هو لا يوجد توافق. نحن الآن في الإطار الشيعي عدة جلسات عدة حوارات مع التيار الصدري نريد أن نصل إلى اتفاق وليس توافق، والطرف الآخر التحالف الثلاثي يتهمنا بشتى الاتهامات إننا نريد المحاصصة أو عودة للمحاصصة وهو دستوره المحاصصة. هذا التحالف الثلاثي إنما هو قائم على المحاصصة المكوناتية. ثانيا نحن اتهمنا بالتبعية، ومع شديد الأسف أن الآخر هو من لديه التبعية ومن لديه اتصالات خارجية ويعترف بها علنا، خصوصا تحالفه الحزب الديمقراطي الذي يعترف دائما بعلاقته بإسرائيل. مع شديد الأسف أنه بعض الأحزاب وبعض التحالفات لديها اتصالات خارجية ومشروع خارجي الهدف منه هو إضعاف المكون الشيعي الأكبر. لذلك الإطار الشيعي لديه نقطتان ثابتتان يؤكد عليهما دائما وأكد، وهي بعيدة عن المناصب بعيدة عن الوزارات أو أهمية الوزارات ولا يعطي لها أهمية، المهم لدى الإطار الشيعي هو المحافظة على قوة وتماسك المكونات الثلاثة. نريد أن يكون هنالك اتفاق ما بين المكون الكردي والسني وكذلك الشيعي. الإطار يؤكد على مبدأ رئيسي هو مشاركة جميع الكتل السياسية في إدارة الدولة.
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 من جنوده خلال هجوم على إحدى قواعده بمدينة تونك شمال غربي البلاد، ولم يشر بيان للجيش إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم غير أن حركة طالبان باكستان أعلنت مسؤوليتها عنه زاعمة أنها قتلت وإصابت أكثر من 30 جنديا. ويأتي هذا الهجوم بعد التهديد الذي أطلقته الحركة بشن عمليات مسلحة ضد المؤسسات الأمنية والعسكرية في باكستان، وذلك عقب فشل المباحثات بينها وبين السلطات في إسلام آباد. أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقريرها الرسمي السابع حول انتهاكات وجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني، واستعرضت الوزارة في مؤتمر صحفي جرائم العدوان على مدى 7 سنوات، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين بلغ 45,000. وحسب الوزارة فإن بين هذا العدد 3,000 طفل ونحو 2,400 امرأة، كما تناول التقرير قيام تحالف العدوان بتدمير المساجد والمراكز التعليمية والصحية والاتصالات والكهرباء والنقل والموانئ وخزانات الوقود والمصانع والمعالم التاريخية والمنشآت السياحية. بعد أيام على إعلان الحكومة اليمنية تعليق الأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية لمدة 3 أيام من جانب واحد وقبيل انتهاء المهلة التي حددتها صنعاء للقبول بمبادرتها للسلام، أعلن تحالف العدوان بقيادة السعودية وقف عمليات العسكرية في اليمن. وجاء هذا الإعلان تزامنا مع بدء ما يسمى بمشاورات الرياض التي تعقد في ظل مقاطعة من طرف صنعاء، التي جاء تأكيد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بأن هذه المشاورات لا علاقة لها بالسلام، وإنما هدفها ترتيب الوضع الداخلي لمرتزقة الرياض. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
قبيل انتهاء المهلة التي حددتها صنعاء للقبول بمبادرتها للسلام، أعلن تحالف العدوان بقيادة السعودية وقف عملياته العسكرية في اليمن. إعلان التحالف جاء متزامنا مع البدء ما يسمى بمشاورات الرياض التي تعقد حاليا في ظل مقاطعة من طرف صنعاء، الذي جاء تأكيد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بأن هذه المشاورات لا علاقة لها بالسلام، وإنما هدفها ترتيب الوضع الداخلي لمرتزقة الرياض، مؤكدا استعداد صنعاء لأي حوار يكون في دولة محايدة ودون تدخلات خارجية.
هذه المفاوضات لا تعني أي شيء، لأن صنعاء هي لن تقبل بحوار مباشر مع السعودية إلا أن يكون في مكان ودولة محايدة، وقد يعني اقترحوا سابقا أن تكون عمان، وأيضا يجب أن يكون هناك حوار يمني من دون أي تأثير سعودي أو من قبل تحالف العدوان.
وفي حين زعم تحالف العدوان أن وقف عملياته العسكرية يأتي لإنجاح المشاورات، يرى مراقبون هذا الإعلان نوعا من الرضوخ للتحالف أمام صنعاء، خصوصا بعد العمليات العسكرية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والتي استهدفت بها مواقع حيوية في العمق السعودي.
هي تعتبر نوع أو جزء من الرضوخ في محاولة لحفظ ماء الوجه من قبل نظام العدو السعودي.
الأوساط السياسية في صنعاء رأت أن وقف العدوان للعمليات العسكرية لن يكون له معنى في ظل استمرار الحصار، مشددة على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة بنود مبادرة صنعاء للسلام، والتي تضمنت ضرورة رفع الحصار وفتح المنافذ ومباشرة خروج القوات الأجنبية من اليمن.
يفترض أنه هناك أيضا فتح للمعابر الحدودية وكذا للمواني والمطارات، باعتبار أن ذلك يمثل جسر تواصل لحسن النوايا كبادرة منهم بأن هناك حوار حقيقي وأن هناك نية لإحلال السلام في اليمن.
وتحذر صنعاء من محاولة تحالف العدوان الالتفاف على مبادرتها من خلال إيقاف العمليات العسكرية فقط والإبقاء على حصاره الذي يعيق أي جهود للسلام، مؤكدة أن عملياتها العسكرية المشروعة لكسر الحصار ستستمر بعد انتهاء مهلة 3 أيام ما لم يتم الاستجابة لكافة الشروط التي أطلقتها.
يواصل جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحون الموالون له بتنظيم قسد إطباق الحصار التام لأسبوع كامل على سكان بلدتي درنج وسويدان شرقية دير الزور بسوريا، مع منع دخول المواد الغذائية والدواء إليهما، وسعيا منه لتسليم المتظاهرين الذين طالبوا بتحسين الوضع المعيشي. اعتقل التنظيم بعض كبار السن بهدف الضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، فيما فرض في وقت لاحق دفع 35,000 دولار أمريكي كشرط لفك الحصار. ويسود قرى المراشدة والعرقوب والسفافنة هدوء حذر في ظل حظر جزئي للتجول فرضته ميليشيا قسد كعقوبة على الاحتجاجات التي خرجت أمس ضد استمرار الحصار على بلدتي درنج وسويدان. وأخيرا اعتبر مركز الدراسات الأمريكية في جامعة سيتشوان الصينية أن أمريكا مصدر الاضطراب العالمي. وقال مدير المركز تشين تشانينغ أن أمريكا بحاجة إلى إثارة الاضطرابات لتعزيز هيمنتها والحفاظ على نظام التحالف والتأثير على السياسة الداخلية للبلدان الأخرى، مضيفا أن عندما يشعر العالم بأن السلام هش وأن معيشة الناس مدمرة يجب ألا يتجاهلوا اليد السوداء وراء الصراع. وتابع تشانغ جينغ يقول لم يعد سرا أن أمريكا هي مصدر الاضطراب، وهي التي تقف وراء النزاعات والصراعات العالمية الكبيرة والصغيرة، ويكفي لمعرفة الجاني وراء الكواليس إلقاء نظرة ثاقبة على دوافع ومطالب الاضطرابات في العالم. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر أن فرض أمريكا للحظر على مؤسسات أمريكية إيرانية مؤشرا على سوء نواياها تجاه الشعب الإيراني. روسيا تعلن بدء إعادة تجميع قواتها في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنهيف بعد تحقيق أهدافها هناك. وشهدان 15 إصابة في صفوف الفلسطينيين وإصابة جندي صهيوني في اشتباكات مسلحة في جنين. في أمان الله.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. ذئب يوسف. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
السلام عليك سيد التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بسعيد، وأرجو أن تكون سعيدا أيها الشاب كما يفيد اسمك.
الحمد لله، وسعيد جدا أني أقطف من قصاص صفحاتك ما كنت أسعى جاهدا لمعرفته.
آخر مرة التقينا تركت لك حرية اختيار الأقصوصة، فماذا اخترت؟
فتحت بابا من أبواب بحرك وإذا بي أجد نفسي في حديقة غناء، التقيت فيها بأحد طيور الحمام الأربعة الذين ذبحهم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام ووزع أشلاءهم على الجبال، فقص علي كيف أحياهم الله فجاءوا يسعون بين يدي إبراهيم.
وهل أعجبتك قصتهم؟
جدا يا سيد التاريخ، والحمد لله أنك تحفظ لنا الحقيقة.
لا يضيع الحق يا سعيد مهما سعى المزورون.
نعم لا يضيع الحق، فالله على كل شيء شهيد.
أحسنت يا ولدي.
واليوم يا سيد التاريخ، هل اخترت لي قصة معينة أم ستترك الأمر للمصادفة مثل المرة الماضية؟
لا، اخترت لك قصة من أروع قصص الحيوانات المرتبطة بهم قصص الأنبياء.
شكرا لك يا سيدي.
اذهب في الممر كالعادة واطرق الباب الرابع تجاه اليمين. سأخبره ويكون بانتظارك.
ومن أجد هناك؟ ومن هو الذي ستخبره بقدومي؟
الذئب.
الحقيقة أن الرعب دب في مفاصلي لحظة ذكر لي التاريخ أن لقائي هذا سيكون معك أيها الذئب.
لماذا أيها الشاب؟
عندما يذكر اسمك أيها الذئب ترتبط صورتك فورا بالأنياب والمخالب المخفية.
ليس في الدنيا هذه أيها الشاب أحد يخلو من الأنياب والمخالب، وخصوصا عند الإنسان الذي يخفي وراء ابتسامة أنيابا قاطعة ومخالب حادة.
ما هذا الذي تقوله أيها الذئب؟
ما زلت في ريعان عمرك أيها الشاب، وسوف تثبت لك الأيام صدق كلامي. شهرة الافتراس لنا والفعل للإنسان.
ألست أنت الذئب المقرون بقصة نبي الله يوسف عليه السلام؟
ذئب يوسف، هذا هو اسمي الذي اشتهرت به في التاريخ، ولكني مظلوم، وأقسم لك إنني لم أرى يوسف هذا في حياتي قط. لا رأيته ولا أكلته ولا مزقت قميصه ولا اقتربت منه. إني أفتقد العدل تماما في هذه الأرض، وأكره أن أجد نفسي موضع ظلم واضح استغل فيه الإنسان ذكاءه لظلمه. الإنسان قد يقتل أخاه أو يحاول قتله كما حصل ليوسف من كيد إخوته، أما أنا فكدت أنفطر من جزعي وحزني على أخي الصغير الذي فقدته.
عزيزي أيها الذئب الذي تبدو وديعا، هل بدأت قصتك من أولها؟
حبا وكرامة أيها الشاب.
تفضل.
ولدت في مصر وتربيت فيها مع أخ شقيق يصغرني بعام، وكنت أحبه حبا عظيما. لم أكن أخرج للصيد إلا وهو معي، ولكنه خرج يوما ولم يعد، وعبثا حاولت البحث عنه في مصر، ثم ضربت في تيه المزارع والصحاري أياما عديدة دون أن أعثر له على أثر.
وكيف تعرف أثره؟
من رائحته، اختفت رائحته تماما، انكسر قلبي بعده. فخرجت من مصر، عبرت الصحراء وجئت إلى البلاد الباردة في فلسطين، وجدت نفسي غريبا بين ذئابها.
لماذا؟
كانوا من نوع مختلف، فراؤهم كانت أطول من فرائي قليلا. عشت بينهم وتزوجت منهم ذئبة كانت عانس.
من أين جئت إلى بلادنا؟ فشعرك قصير لا يشبه ذئابنا.
من مصر، جئت بحثا عن أخي الأصغر الذي خرج ولم يعد.
سأكون زوجتك وأخاك الأصغر، فلا تحزن.
بارك الله فيك، ومن حسن طالعي أنك كنت من نصيبي.
وحسن حظي أنا أيضا، فلو لم تأتي لربما بقيت عانس.
لماذا؟
لست أدري، ربما لأن شعري قصير مثل شعرك فاختلفت عن ذئاب قومي فتركوني لك.
تزوجنا، أصبح لدينا مجموعة أولاد، شبوا وأدركوا وبدأت أعلمهم الصيد.
نعم نعم.
نحن الذئاب لنا 6 أنواع من العواء، ولكل واحد منها معناه الخاص. فالعواء الطويل المميز الذي نبدأه مع سقوط الظلام هو أغنية المساء نسبح بها الخالق عز وجل.
وغير العواء الطويل ماذا لديكم؟
الأجش القصير، وهو تعبير عن الوحدة، ثم عواء المطاردة.
وكيف يكون هذا؟
مروعا طويلا وغاضبا. وهناك عواء يعني أن هناك صيدا ثمينا قد وقع. وأجمل ما في عوائنا أن ينتشر في الهواء فلا تعرف الضحية كم ذئبا يهرعون نحوها، ولا تعرف من انتشار العواء حولها مصدر الخطر. وأي حصان أو وعل أو خروف يسمع عواءنا لا بد أن يرتعش ويفقد قدرته على الفرار، ويدركه ارتباك عظيم. عندئذ أنقض أنا مثل قبضة من البرق على الصيد.
وتقول إنك وديع أنت ومعشر الذئاب من قومك؟
لو لم نكن كذلك لأفنان الباقون، إنها سنة الله وحكمته في خلقه.
صدقت والله.
ونحن معشر الذئاب نتشمم الأشياء ونميز بين أكثر من 40 رائحة في وقت واحد. فرائحة الأرض تختلف عن رائحة الأعشاب وعن رائحة الأشجار وعن الوعول وعن رائحة الزهور والرمال والخراف. وذات ليلة خرجت زوجتي ووقفت عند باب الكهف فتنسمت الهواء.
إني أشتم رائحة خراف.
ماذا تقولين؟ ها؟ صحيح إنها رائحة خراف.
الأولاد جائعون.
حسنا، تعرفين أني لا أقوى على جوع أولادي، أمكثي هنا في الداخل وأنا سأخرج.
هل جننت؟ ستذهب وحدك في مهمة الصيد، ونحن معشر الذئاب لا نخرج للصيد إلا جماعات لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 12 ذئبا.
اطمئني، خارج بمهمة استكشاف، أستطلع أمر رائحة الخراف وأعود.
حسنا اذهب ونحن بالانتظار.
قد أصبحت الرائحة قريبة جدا، إنه قطيع، مئات من الخراف والبقر والنعاش ولكنها نائمة. هناك خيمة بيضاء أمامها حوالي 10 رجال، وقد أوقدوا نارا لشدة البرد، فلأقترب لأستكشف أمر هذه القافلة.
ينبغي أن نتخلص من يوسف، هذا رأيي. أنا لا أستطيع أن أراه قد استحوذ على عقل أبينا وأصبح المقدم عنده، ولا أدعوكم إلا للتخلص منه.
يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فلنقتله أو نطرحه أرضا، عندئذ ينصب اهتمام والدنا علينا نحن.
إن هناك مؤامرة تحاك ضد شخص ما، على كل حال هذا لا يهمني، المهم أن أخطط لافتراس ذاك الخروف الصغير النائم هناك، ولكن الكلاب الآن تحرس القطيع.
أنا أرى أن لا ضرورة لقتله.
لماذا؟ وكيف نصل إلى ما نصب إليه؟
نلقيه في غيابة الجب، فإذا أتت الركبان تعثر عليه فتأخذه معها إلى مصر، ذلك أفضل من أن نقتله.
وماذا نقول لأبينا يعقوب حين يسألنا عن أخينا يوسف؟
نقول له اتهمنا.
هذه لعبة مكشوفة، كيف يتوه منا والمفروض أنه معنا وتحت أعيننا؟
معك حق.
وجدته.
ماذا وجدت؟
نقول له أكله الذئب ونحن غافلون عنه.
هب أن والدنا لم يصدق قصة الذئب.
نصطاد ذئبا ونلطخه بدم الخروف الذي سنلطخ به قميص يوسف، ونذهب بالذئب إلى أبينا ونقول له هذا هو الذئب الآثم الذي التهم أخانا يوسف، وها هو دمه ما يزال عالقا بجسده ومخالبه.
أعترف لك أيها الشاب أني صعقت عندما علمت أن ذاك الفتى هو أخوهم الأصغر ويدبرون له فخا يقتلونه، وأنا الذئب الذي تسمونني متوحشا ومفترسا تركت مصر بلدي بحثا عن أخي التائه الذي اختفى. وعندما أمعنت النظر في الجالسين ورأيت الشيطان جالسا معهم وهم لا يرونه، زاد تقززي منهم وقفلت عائدا إلى كهفي راكضا لا ألوي على شيء.
عدت من مهمة الاستطلاع ولونك مخطوف ووجهك متغير.
اللعنة عليهم.
هل أخطأت رائحة الخراف؟
اتركيني قليلا.
لم أرك غاضبا هكذا من قبل، ماذا حدث؟ هل حاول أحد اصطيادك؟
حدث ما هو أخطر وألعن.
لا أظن أن هناك ما هو ألعن من اصطيادك. هيا هيا تكلم.
كانت رحلة سوداء وليتني لم أخرج.
شغلت بالي، ما الحكاية؟
ذهبت في مهمة الاستطلاع أبحث عن صيد، فوجدتهم يبحثون عني.
يبحثون عنك أنت؟
نعم عني أنا.
ولماذا يبحثون عنك؟
لأنني أكلت يوسف.
ومن يكون يوسف الذي أكلته؟
إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بقتله وأكله.
ولكننا لا نأكل اللحم الأدمي، فكيف يتهمونك بذلك؟
هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى أن يوسف ذاك هو أخوهم.
غير معقول، لولا ثقتي برجاحة عقلك لقلت إنك أكلت شيئا فأطار صوابك وأفقدك وعيك.
لست فاقدا وعيي، ولكني حزين. عندما سمعت تآمر الإخوة على أخيهم تذكرت أخي الغائب فانفطر قلبي.
الحمد لله الذي خلقنا ذئابا إذن.
نعم الحمد لله الذي خلقنا ذئابا.
ماذا ستفعل الآن؟
هل نام الأولاد؟
أجل،
هيا بنا إذن.
إلى أين؟
تعرفين أن نحن معشر الذئاب نختار أصعب الأهداف من الصيد فنغير عليها.
أجل،
سأدعو الذئاب لنذهب إلى تلك الخيمة التي فيها 10 رجال ومعهم قطيع الخراف والبقر والنعاج، تحرسهم 6 كلاب وهم مسلحون جيدا.
إذن سنذهب إلى الغارة بعد استطلاعك.
أجل، وقد تعمدت ذلك لأنتقم منهم فأسطو على خرافهم.
ووصلتم إلى خيمة إخوة يوسف والقطيع نائم.
أجل، وقد حذرت كل مجموعة الذئاب التي معي، وخصوصا زينك الذئبين الصغيرين، وكانا أول مرة يخرجان في رحلة صيد. حذرتهم لأننا عندما وصلنا وجدنا الرجال العشر نائمين والكلاب غير موجودة، لذلك رابني أن يكون ذلك فخا. ولكن الذئبين الصغيرين الطائشين تقدما أكثر مما ينبغي نحو الماشية، فاستيقظت الماشية وبدأت تخور وأيقظت الرجال العشرة.
والذئبان الصغيران؟
هبيت أنجدهما فعلقت أنا. قطيع الذئاب فر بسرعة، وأنا انهارت علي العصي والحبال والتفوا حولي فأوسعوني ضربا وأسروني، ولما اطمأنوا لاستسلامي حملوني منكس الرأس بعد أن لطخوا فكي ومخالبي بدماء خروف وكذلك قميص يوسف.
وإلى أين أخذوك؟ إلى قريتهم؟
نعم، وإلى بيتهم بالذات، حيث طرحوني أمام شيخ أبيض اللحية مهيب الملامح. عرفت فيما بعد أنه نبي الله يعقوب.
ما هذا؟ ذئب؟
هذا هو الذئب الذي يحل بغنمنا وهو يفترسها.
وهو نفسه الذئب الذي أكل يوسف.
كمنا له يا أبي، واصطدناه انتقاما لأخينا.
ماذا تقولون؟ أكل يوسف؟
أجل يا أبي، أكله أول أمس، وهذا قميصه ملطخ بدمائه.
إيه، دعوا الذئب لي واخرجوا.
احذره يا أبي، إنه ذئب غادر.
لا بأس، اخرجوا. هذا قميص يوسف أيها الذئب، وكما سمعت فقد حدثني أولادي أنك أكلته.
صدقني يا سيدي، كل الذئاب بريئة من دم ولدك.
أعرف أيها الذئب، أعرف ذلك، إذ كيف تفترس ولدي ويظل قميصه سليما ليس فيه خدش واحد وإن لطخوه بدماء خروف؟ إنه خطأي أنا أيها الذئب.
لم أفهم يا سيدي.
قلت لهم حين أرادوا اصطحابه معهم، أخاف أن يأكله الذئب إذا غفلتم عنه، فقدمت خوفي منك على حفظ الله له ورعايته، فأصابني منهم ما ترى. لقد عاقبني الله تعالى وضاع مني يوسف وجاءوا بك بدلا عنه.
إنه كلام كبير علي يا سيدي، ولا أفهم ما تقصد.
أين ذهبوا بيوسف؟ وكيف عثروا عليك أيها الذئب؟ أخبرني.
لست أعرف ماذا فعلوا بيوسف يا سيدي، ولكني سمعتهم يتحدثون عن فكرة إلقائه في بئر.
هيا هيا انطلق أيها الذئب بأمان الله.
أقسم لك إنني ذئب غريب جاء من نواحي مصر في طلب أخ لي، خرج ولم يعد. اصطادني أولادك وأوثقوني ثم جاءوا بي إليك، ونحن معشر الذئاب لا نأكل لحم البشر. زد على ذلك أنه حرمت علينا دماء الأنبياء أيضا. ليتني لم أخرج من مصر بحثا عن أخي، ليتني لم أخرج.
إيه، خرج الذئب يبحث عن أخيه من بلد إلى بلد، بينما أبنائي ضيعوا أخاهم يوسف.
دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
السلام عليك أيها التاريخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بسعيد، كيف حالك؟
إني بألف خير طالما أنا أتزود من لطائف قصصك العظيمة.
كيف وجدت آخر قصة رويت لك؟
كانت قصة النملة التي حذرت قومها حين رأت النبي سليمان عليه السلام قادما بجيشه.
سألتك كيف وجدتها؟
ممتازة، بل قصة عظيمة، وقد عرفتني على عالم كنت أجهل عنه كل شيء، عالم النمل، عالم تعجز كمبيوترات العلم الحديث عن الإحاطة بدقة تنظيمه.
سبحان الله، إن له حكمته في كل خلق خلقه.
واليوم سيد التاريخ، إلى أين اخترت لي رحلتي مع المعرفة؟
إلى آية أخرى من آيات الله في خلقه، إلى كائن يشبه أكثر ما يشبه نملة سليمان التي تعرفت إليها في اللقاء الماضي.
وما هو ذاك الكائن أيها التاريخ؟
إنه أيضا نوع من النمل إذا أردت، ولكنه أرقى من النمل.
قد أشكل علي الأمر أيها التاريخ.
ألا تسمع مجتمعك الحاضر يقول النمل الأبيض؟
بلى، وأعرف النمل الأبيض.
قد سماه الناس النمل الأبيض، وقد شاع هذا الاسم وغلب على هذا الكائن، وما شاع صار صوابا ولو كان خطأ.
وما هو الصواب في اسم هذا الكائن؟
ما ورد في القرآن الكريم دابة الأرض. هيا هيا يا سعيد، فهي بانتظارك.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
أنت دابة الأرض؟
وأنت سعيد؟
أجل، وقد أرسلني إليك التاريخ.
أنا دابة الأرض، نعم، وكنت بانتظار قدومك، أحاطني التاريخ علما به. أهلا وسهلا بك.
شكرا لك يا دابة الأرض.
لا تستغرب يا سعيد صغر جسمي، فنحن أقوياء، أقوياء ربما بما لا يخطر على بال الكثيرين.
وأنا جئت لأعرف هذا وغيره.
مثل ماذا؟
مسألة أكلك لعصا النبي سليمان عليه السلام.
خلال لقائنا هذا سأحكي لك الكثير عنه، سأقص عليك كيف كشفت للناس نظرتهم الخاطئة حول الجن.
أي نظرة تعنين؟
كان الناس يا سعيد في أيامي لحظة اكتشفت موت سليمان عليه السلام كانوا يعتقدون أن الجن يعلم الغيب، فكشفت أنا خطأ اعتقادهم ثم كشفت موت سليمان.
سيكون لقاؤنا غنيا إن شاء الله.
نعم نعم، غني بإذن الله.
وأنا الفقير الذي جاء للاستزادة، فتفضلي.
أفضل أن أبدأ أول ما أبدأ في أن أعرفك بالاعتقاد الذي كان سائدا في تلك الأيام حول اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب.
أنا هنا لست في موقع من يختار الموضوع، أنت تقررين وأنا أستمع وأسأل، فتفضلي.
تعال معي إلى حيث معسكرنا فتستمع إلى المعلومات وأنت في مواقعها، تفضل.
هذه هي مدينتكم؟
أجل، هذه هي، سأكلمك عنها بعد أن أعلمك بأننا كنا نسمع أنباء متفرقة عن علاقات الجن بالناس، خصوصا بعد أن سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام.
نعم، فقد كانوا جنودا بالنسبة له وخدما في مملكته.
كان ذاك التسخير معجزة لسليمان وآية من آيات ملكه، وشاهد الناس ما يفعله الجن من الخوارق التي يعجز عنها الإنسان، فانتشرت الخرافة وصار الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، إلى الحد الذي صار فيه هذا الظن قضية مسلما بها.
وأنتم معشر النمل انسقتم وراء هذه الإشاعة أيضا؟
أبدا، فأنا كنملة كنت على يقين أن الجن لا يعرف الغيب.
قلت لي إنه قدر لك أن تكوني وأنت البسيطة المتواضعة والضعيفة دليل إثبات في قضية عدم معرفة الجن للغيب.
استطعت أن أثبت هذه الحقيقة، ولكن ليس أوانها الآن، سنصل بعد قليل إلى هذا الجانب من الموضوع.
حاضر.
بادئ ذي بدء، يجب أن تعرف أني نملة ولكن من آكلات الخشب.
وكيف بدأت معرفتك بسليمان؟
بسبب الأخبار التي كنا نسمعها عنه، فقد كان أشهر من على الأرض في عصره، كان غنيا إلى الحد الذي صنع فيه جدران معبده وسقفه من الأخشاب الثمينة المغطاة بصفائح الذهب.
قلت قبل لحظة إنك النملة من هواة أكل الخشب.
نعم، وتسموننا أنتم النمل الأبيض تمييزا عن النمل العادي الذي لا يأكل الخشب.
وما هي حقيقتكم؟
الحقيقة أننا لسنا نملا أبيض، هذه ليست تسمية دقيقة، نحن أسمى من النمل، لوننا باهت وطريقتنا في الحياة عجيبة وندب على الأرض.
وكيف تعيشون يا دابة الأرض هنا تحت الأرض في الممرات هذه؟
أحيانا نحفر الأرض ونبني داخلها مساكن تتسع لستمائة ألف نملة، ورغم أننا نعيش تحت الأرض إلا أننا نقوم بعمل نظام رائع للتهوية، وأحيانا نبني 20 نفقا متوازيا تحت الأرض، كل نفق منها يقع تحت الآخر مباشرة كما ترى.
وكيف تثبتون ذلك؟
نقوم بتثبيت ذرات التراب والرمل بلعابنا، فتصبح لهذه الحواجز صلابة الإسمنت الذي تستعملونه أنتم اليوم. حاول أن تتفحص ذلك بيدك.
ما أعظم ما وهبكم الله من أسباب المقدرة على العيش يا دابة الأرض.
إننا نحمده تعالى على نعمه التي لا تحصى ونشكره وهو خير الرازقين.
وماذا تجدين أنه من الضروري إخباري عنه؟
بالنسبة لملك النمل الأبيض يا سعيد، يعيش طويلا.
والملكة؟
هي المسؤولة عن وضع البيض، وحياتها طويلة جدا، تضع خلالها نحو 10 ملايين بيضة.
هل معشركم أنتم يا دابة الأرض أنواع مختلفة الأجناس؟
بيضنا يفقس إلى عساكر وشغالات، ذكورا وإناثا، والعساكر أكبر حجما من الشغالات، ورؤوسها كبيرة وصلبة، ولنا طرق فائقة التقنية في القضاء على مدن النمل من الأنواع الأخرى.
هل قصصت علي كيف تخوضون الحروب مع الأنواع الأخرى من النمل؟
طبعا، فعساكر نملنا تتصدر مقدمة الجيش وتقف الصاعقة قبل مقدمة الجيش.
وما هي الصاعقة هذه؟
عساكر الصاعقة من النمل لها أنف طويل يشبه المنقار، وحين يهاجمها النمل العادي تفرز العساكر ذات المنقار سائلا لزجا يلتصق بعنق عسكري النمل العدو كالصمغ.
إنها طريقة تشل دفاعات أعدائكم
كليا، مما يحقق لنا الانتصار الساحق.
قلت لي يا دابة الأرض، أيها النملة المتطورة عن النملة العادية، إنكم تتغذون على الخشب.
إنه أشهى وجبة نأكلها.
وكيف تهضم معداتكم الخشب؟
في معداتنا أنواع من البكتيريا هي التي تمكننا من هضم الخشب.
سبحان الله، ما أعظم حكمته.
قد نترك مدينتنا في هجرات خاصة، فتخرج تجمعاتنا مرة واحدة في العمر عندما تطير سحب كبيرة منها فيها ذكور وإناث بحثا عن بيوت جديدة، وتفترس الطيور والحيوانات معظمنا أو نموت لأسباب أخرى.
تموتون كلكم؟ هذا يعني فناء نوعكم يا دابة الأرض.
ينجو من المجموعة الطائرة ذكر وأنثى يبدأان على الفور في حفر بيت جديد بعد أن يتخلصا من أجنحتهما التي لا فائدة منها في وضع كهذا. يتزوجان في مسكنهما تحت التربة ويسرعان في إنشاء مستعمرة أخرى جديدة.
إذن يكفي اثنان منكم لصنع جيل جديد.
بالضبط، والآن حان الوقت يا سعيد لأقص عليك لقائي بسليمان وكشف عدم معرفة الجن بالغيب، فقد أخبرتك كل شيء عن عالمنا،
وبات شوقي أقوى لمتابعة الحكاية.
نكمل حكايتنا فقط بعد أن أقوم بواجب ضيافتك. لحظة وأعود بالإذن.
تفضلي تفضلي يا دابة الأرض. شكرا على هذه الضيافة الكريمة يا دابة الأرض.
ليس هذا من قيمتك يا سعيد، أهلا وسهلا.
شكرا.
نتابع؟
يا ليت.
كنت أطير مع الآلاف من جنسي حين وقعت الواقعة بالنسبة إلي، فاسمع.
هاي، ما بك؟
لا شيء، فماذا ترى؟
أرى وكأنك فقدت توازنك، فهل تعانين من مرض ما؟
أبدا يا ملك الأرض.
غير معقول، أول مرة أراك تحلقين هكذا، ثم ألا ترين أن الجميع قد سبقوك؟
عندما رأيتك ظننت أنني أحلق معهم بالسرعة عينها والارتفاع ذاته.
لا، أنا تأخرت عن إخواننا المهاجرين فقط حتى أعرف ما بك ومما تعانين.
صدقني لا أشعر بشيء مرضي، فأنا على ما يرام.
غير معقول، أراك تجنحين.
فعلا، الآن فقط بدأت أشعر وكأن شيئا ما يجذبني إلى الأسفل.
قاوم الهواء واندفعي إلى أعلى بأقصى سرعتك حتى ندرك إخواننا، فإذا تعاون الجميع استطاعوا إنقاذك.
إن عدمت مقاومتي وأكاد أهوي باتجاه الأرض.
تمسكي بجناحي.
لقد سقط جانحي وبدأت أهوي بسرعة أعظم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدركوني، ساعدوني، إني أسقط.
لا تخافي أيتها الأرض يا دابة الأرض، بجناح واحد تسقطين بسلام على الأرض. إنها تنزل في قصر سليمان النبي، يا لطلعها الحسن.
ونزلت بسلام؟
أجل بسلام.
وفي قصر سليمان؟
لم أكد أسقط حتى تخلصت من جناح الثاني، فلم أعد بحاجة إليه، وبدأت أستكشف المكان. كنت أشعر بدوار من أثر السقوط، غير أنني أصبت بدوار أعظم فجأة.
لماذا؟
لأني وجدت نفسي ليس في قصر سليمان فحسب، بل في محرابه.
شاهدت محرابه إذن؟
فوق الوصف، إنه كالخيال بالنسبة إلينا نحن معشر النمل يا سعيد. الأرض من الرخام المغطى بالسجاد، الجدران من الكريستال الشفاف، كرسي سليمان كان ذهبا خالصا.
وأين كان هو أيتها الأرض؟
كان يجلس على كرسيه وقد أسند ذقنه إلى عصاه يمسكها بيده، ولا أحد يجرؤ على الانسلال إلى المحراب، فسليمان يتعبد. وحول المحراب ترى الجن يسرعون مؤدين خدمتهم وسخرتهم، وهم يتأملون سليمان جالسا يتعبد.
إنهم مسخرون له بقدرة الله، وليس لهم إلا أن يسرعوا يخدمونه.
لم يكن أحد يقترب منه في أوقات تعبده، وكنت أنا الكائن الوحيد الذي تجرأ على دخول محرابه. وقلت في نفسي، ماذا لو رفع رأسه ورآني؟ فلأتقدم منه وألقي عليه السلام حتى لا يتفاجأ بوجودي.
وفعلت؟
أجل، فاسمع لقائي الغريب به.
تفضلي.
السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة وقعت هنا بطريق الخطأ، لذا أرجو معذرتك، لو دللتني على الباب فسأخرج. لماذا لا يرد علي النبي سليمان؟ السلام عليك أيها النبي سليمان. غريب، لماذا لا يرد علي وقد اتكأ على عصاه ورأسه مسند عليها؟ عيناه تحدقان في الأرض دون أن ترفا. ما أحسن وجهه المهيب الجميل العظيم. لعله مستغرق في صلاته، لذلك لم يرد عليه. بل أكلمه علّه يكون قد أنهى صلاته. سيدي سليمان، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غذائي، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير العصا التي تستند عليها، فماذا أفعل؟
أجابك بعد الإلحاح؟
أبدا يا سعيد، ظل صامتا. انقضى الليل وجاء الصباح وسليمان لا يتحرك.
لماذا؟ أفسدت عليه يومه بدخولك عليه وهو يتعبد.
لا، فقد أدركت بإلهام مفاجئ أنه ميت.
ميت؟
أجل، فبياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أنباء تفيد أنه ميت.
كان لقاؤك بالنبي سليمان وهو ميت إذن؟
نعم، لم أره حيا يا سعيد. وقمت فصليت صلاة طويلة على روحه، وتقدمت من العصا التي اتكأ عليها وبدأت ألتهم فيها على أنها رزق ساقه الله لي، وأنا أدعو للنبي سليمان، عليك السلام أيها النبي الكريم، طبت حيا وميتا.
ميت هو، ولكنه كان يطعمك عصاه، فما أنبله أيتها الأرض؟
وأكلت جزءا منها في أيام، فاختل توازن الجسد العظيم وخر سليمان نحو الأرض. لم أكن أقصد ذلك، فعرف الجن حين كان يمر بالمحراب ويشاهد سليمان راقدا على الأرض، وانتشر الخبر فدخل وزراؤه المحراب فألفوه ميتا.
وماذا فعل الجن؟
بعد أن علم بنبأ موت سليمان أدرك أنه تحرر من تسخير سليمان، واكتشف الناس أن سليمان كان قد مات منذ زمن.
وطوال تلك المدة كان الجن يعمل دون أن يعرف بموت سليمان،
وكان موته غيبا فلم يعرف به الجن، وظهر لكل الناس أن خرافة معرفة الجن بالغيب باطلة، وجب نزعها من الاعتقاد والفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العلي العظيم.